الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. في الليلة الفائتة قصصت عليكم قصة بني النضير. إحدى قبائل اليهود التي كانت تسكن يثرب قبل الإسلام التماسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا على الإيمان به إذا بعث وتأييده وتعزيره، ولكن غلبت عليهم شقوتهم وكانوا قوما ضالين كإخوانهم من بني قريظة ومن بني قينقاع وسائر اليهود إلا من هدى الله كعبد الله بن سلام ويامين بن عمرو الذي حدثتكم بحديثه في الليلة الفائتة. وبدأ هذه السورة وأشرت الليلة اللي فاتت إلى المشابهة الشبه بين سورة الحديد وسورة المجادلة وسورة الحشر، ففي كلها إشارات إلى النفاق واليهودي في كل السور الثلاث، إشارات إلى خطر النفاق وإلى خطر اليهود على الإسلام وأهل الإسلام بل على الإنسانية كلها. ويصرح في سورة الحديد بأن المنافقين يوم القيامة يحسون بجرائمهم وبلاياهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى كنت معنا بأجسادكم وألسنتكم لا بقلوبكم وحقائق شؤونكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله بتأييد نبيه ونصرة رسوله وإظهار الحق وقيام القيامة وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. في سورة المجادلة اللي بعدها أشار إلى هؤلاء: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وبين الله عقوبة هؤلاء وهؤلاء بأن الشيطان قد استحوذ عليهم، ملك زمام نواصيهم وصار يصرفهم في طاعة الشيطان كما يشاء. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. في آخر السورة هذه اللي أنا بديت أقرأها سورة الحشر قال: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقبلها يقول ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل إخوانهم، يقول إخوانهم لأنهم إخوانهم حقيقة، لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وبدأ في هذه السورة بالتسبيح، تسبيح ذاته المقدسة. وأنا قلت عند الكلام على أول سورة الحديد لعظم أمر التسبيح، تسبيح الله، وأنه من أعظم ما يزدلف به العبد إلى ربه، من أعظم ما يقرب العبد من سيده وخالقه وإلهه، من أعظم ما يجعل للإنسان ميراث الجنة. فالتسبيح كأنه غراس الجنة، تسبيح الله عز وجل كأن يعني لما تقول سبحان الله كأنك بتغرس في الجنة غراسة تبني لك في الجنة قصورا، كأنك عندما تقول سبحان الله والحمد لله كأنك تبني لك في الجنة قصورا وتغرس لك فيها أزارا على أمعائها. لذلك وكما قلت بيّن النبي محمد عليه السلام عظم التسبيح عندما قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك ختم البخاري بهما صحيحة، جعل آخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أربع كلمات، يعني أحب الكلام أحب الكلام إلى الله أربع كلمات، أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولما جلست ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها تسبح بعد صلاة الفجر في مجلسها، ومر عليها حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي تسبح، وخرج من البيت وقضى حاجات ورجع قرب الضحى يعني بعد مدة طويل، وجدها لا تزال جالسة تسبح الله وتحمده سبحان الله والحمد تسبح الله وتحمده في بيوت طيبة الله اختارها لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ونساء طيبات مثل ما قال الرب الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يعني كما اختار نبيه صلى الله عليه وسلم اختار له أصحابه واختار له نساءه الطيبات الطاهرات رضي الله عنهن جميعا أمهات المؤمنين. فلما جلس تسبح ورجع وقت الضحى قال أنا زلت في مكانك معنا كما قالت نعم، قال لقد قلت بعدك كلمات ثلاثا لو وزنت بما قلت لوزنتها، يعني لو جبت الكلام اللي انت سبحت فيه من يوم ما قمتي، من يوم ما جلست تسبحين وتحمدين وتهللين، من يوم ما جلست تسبحين وتحمدين وتهللين الى الان، الكلمات اللي انا قلتها هذه لو كررتيها ثلاث مرات تزيد عن كل ما قلت في ميزان الرجعان عند الله يوم القيامة، في ميزان الحسنة اثقل في الميزان مما قلت. هي قالت كلام طيب سبحت وهللت، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، قد مما من الله به على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، يعني يتكلم الكلمة الواحدة القليلة الحروف فتشمل معاني لا حد لها ولا حصر. فبين النبي عليه السلام أنه قال أربع كلمات ثلاث مرات بعد ما خرج من عندها، قال سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ما خلى شيء ما خلى شيء من الموازين، سبحان الله كل موزون ومعدود، سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في صحيح مسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه في المد ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والمعنى واحد. وقلت في ذلك الوقت ان شوف ربنا لهذه فضل التسبيح استعمله في مفاتيح سور في مفاتيح مجموعة من السور بجميع صياغه وتصرفاته. ففي سورة الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا عليه. سبحان بدأه بتسبيح نفسه، بدأ هذا الحدث الجليل والأمر الخطير والمعجزة الكبرى والبرهان الأعم الأتام لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام في تكريمه وتفضيله وتفضيل أمته ونصحها وإرشادها. بدأ هذه السورة الكريمة التي بدأت بهذه القصة المباركة قصة الإسراء بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي سورة الحديد سبحت بالماضي، هذاك بالمصدر، وهنا بالماضي: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي أول سورة العشر اللي بديت أقرأ: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كل تسبيح في هذا يختم بقوله وهو العزيز الحكيم، يعني القهار المقتدر الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، الذي نواصي خلقه بيده يفعل فيها ما يشاء ويحكم فيها بما يريد. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، من عزته وحكمته، من قهره وجبروته وغلبته لكل شيء، وهو على كل شيء قدير. بدأ سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وبدأ سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وبدأ سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبدأ سورة السبع: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فاستعمل المصدر في افتتاح سورة الإسراء، واستعمل الماضي في أول الحديد وأول الحشر وأول الصف، واستعمل المضارع في أول الجمعة والتغابن، واستعمل الأمر في سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. وقلت إن معنى التسبيح التنزيه، لأن أصل الإنسان إذا سبح في ماء في العادة إن يبسط ذراعيه هكذا فيجافي بين ضبعيه، يجافي بين يديه وجنبيه، ويمتد كأنه يباعد بين اليد وبين بقية عظيم. كأنك إذا قلت سبحان الله باعدت بينه وبين كل نقص، ونزهته عن كل قبيح، ووصفته بكل كريم وجميل، لأن لله جميع ألوان الكمال والجمال تبارك التي تليق به تبارك وتعالى. سبح لله نزهه، وكلمة لله لأن سبح تتعدى غالبا بنفسها، وتسبح الله وتقول سبح لله، فإذا جيء باللام كأنها لتأكيد التسبيح واختصاصه بمن سبح واختصاصه بمن نزه، كأنه التسبيح مختص بالله. يعني لا تقول سبحان فلان مهما كان، لو كان نبي أو ملك أو ملك، ما التسبيح لله وحده. قال سبح لله، نزه الله وقدس الله وبرأه من كل عيب ووصفه بكل كمال وجمال يليق به مما جاء به عن الله في كتابه أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو جميل وكريم واشتمل على كل ألوان الكمال والجمال. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. شوف أول الحديث قال سبح لله ما في السماوات والأرض، وهنا قال سبح لله، وطبعا هنا ما ذكر ما في الأرض، لكنها مفهومة، لأن الواو تسد مسد مسد هذا الآذى الذي الذي علم. كانوا قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهنا يقول سبح بالتصريح بها، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقلت أنا إن كلمة ما أصل استعمالها لغير العقلاء، والعقلاء والعهل العلم وذو العلم وذو العلم يستعمل لهم من، ولكن قد يستعمل ما لتشمل جميع معاني ما ومن، يعني العاقل وغير العاقل كالذي هنا. فهو يريد بقوله سبح لله ما في السماوات يعني سبح له كل فرد في السماوات وما في الأرض، بل كل جزئية من جزئيات الكون في السماوات والأرض، على حد قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لأن لو كان كل شيء يسبح ونسمعه كنا ننجن ما نقدر نطيق. لو كنت شبه الإسطوانات وهي تسبح الله وتحمده، والجمادات وهي تسبح الله وتحمده، والنجوم لو أنها صارت كلها تصرخ بتسبيح الله وتحميده وتقديسه، ما استطاع الإنسان يمشي على الأرض ولا يطيق ذلك ولا يقدر عليه. فجعل هذا العلم لله وحده أنه يعلم مثل ما قال ولكن لا تبقون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإن من شيء إلا يسبح بحمد. فالعرب يستعملون ما للتغليف، لأن طبعا جزئيات الغير العقلة في السماوات أكبر من جزئيات العقلة في السماوات والأرض. وقد فيستعمل مثل ما قلنا في أبي بكر عمر العمرين، وفي الليل وفي الشمس والقمر النيرين أو القمرين، على الشمس والقمر والقمرين، فهذا للتغليب. كذلك هنا في قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تغليب لما؟ الموضوع لغير العقلاء على من؟ الموضوع لذوي العلم والعقل، لأن أفراد ذوي العلم والعقل أقل من أفراد الذين لا يعقلون في السماوات والأرض، في أجرام الكواكب وأجرام السماوات وأجرام الأرض وما بين السماوات والأرض. سبح لله ما في نزه الله وقدسه كل كائن في السماوات والأرض، وهو العزيز الغالب، العزيز الغالب القاهر الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، وبيده نواصي كل شيء، لا يخرج شيء كائن من كان عن ملكه في السماوات ولا في الأرض، فالكل له عبد، الكل مقهور مربوب لله تبارك وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. العزة فيها القهر والغلبة والقدرة التامة الشاملة، والحكمة أنك أنت قد ترى شيء وتحسب أن المصلحة في خلافه، أو المصلحة فيه وتكون المصلحة في خلافه، ما تعرف بين وجه الحكمة. شوف تلك أصحاب السفينة، موسى لما ركب في السفينة خرجها، الخضر خرجها، خرجها الخضر، وموسى نبي رسول من أولي العزم، ما عرف الحكمة في الخرق، غضب عليه وثار وقال أخرجتها لتغرقها لا، ولما قتل الغلام هاج عليها أكثر وأكثر وقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ولما عد للجدار قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهو نبي رسول من أولي العزم وتغيب عليه بعض حكم الرب تبارك وتعالى. إذا قال له خضر ما فعلته عن أمر، ذلك تأويل ما لم تصدق عليه الصبر. فالإنسان قد يكون من أكمل الناس عقلا لكن عاجز أمام جبار السماوات والأرض، حتى لا يعتمد الإنسان على نفسه، حتى لا يعتمد الإنسان على نشاطه وعلى قدرته وعلى علمه وعلى معرفته وعلى ماله وعلى لا يعتمد على الله وحده، لأنه إذا اعتمد على الله سلم الأمر لمن بيده الأمر. وذكر منه وأن بين أن الدنيا والآخرة لله، اللي يبي الدنيا هي بيد الله واللي يبي الآخرة بيد الله، ليس بيد أحد من خلق الله. يقول لأكمل خلق محمد عليه السلام ليس لك من الأمر شيء، يقول لأكمل خلقه وأفضل رسله وشيخ المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام اللي كرمه ورفعه إلى السماوات العلى وأراه سدرة المنتهى قبل الموت في الدنيا قبل الآخرة، يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء في صريح كتابه تبارك وتعالى.
عشان الأمر كله لله.
أن الأمر كله لله، يدبر الأمر كله، وبيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه.
فالسباح هذه العزة والحكمة، انه يضع الامور، يختار واحد ما جرى ولا كتب. يعني لما اختار طينة الخلق، كما قلت كثيرا، اختار من طينة الخلق الانبياء والمرسلين، جعل الطيب منهم اهل الايمان والخبيث من الطين اهل الكفر، واختار من الطين الطيب الانبياء والمرسلين، واختار من اطيب الطين الطيب محمدا وابراهيم اولي العزم، ثم من اولي العزم اختار محمدا وابراهيم، ثم اختار من الخليلين اكبر الخليلين وشيخ الخليلين محمدا صلى الله عليه وسلم. وهو من جهة القراية والوضع، أم ما قرأ ولا كتب، لا دخل مدرسة، عيسى يقرأ وموسى يقرأ، وكل الأنبياء يعرفون الخط ويقرون، كل واحد منهم لو جبت له كتاب يقرأ فيه على اللغة اللي هو نجح عليها ودرج فيها تعلمها، إلا محمد عليه السلام صانه أن يتعلم وهيأه لأن يكون معلم الإنسانية كله. يعني صانوا من ان يدخلوا مدرسة او يخليه يروح كتاب او يتقرب الى معلم مكتب معلم، ومع ذلك هيأه ورباه على عينه ليكون شيخ المعلمين لجميع البشر، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا من الحكمة اللي اختص بها العزيز الحكيم، إنه يعلم مصالح العباد والبلاد. أنت تكون عاقل ورشيد وتعرف تنظر في الأمور وعندك تفكير وعندك إدراك وحصلت على الدراسات والشهادات، وتجي تصحلها تعميها، تجي تعملها شرق تطلع منك غرب. لا يجيك المرض والأطباء حولك ونشيطين وعندك مال وعندك بذل ولا يستطيعون يخرجون الميكروب منك، إلا إذا قال له اخرج يخرج، إذا قال له اخرج يخرج. ولذلك ما كان، لو كان بيد الناس قدرة ما كان يموت أحد، كان كل واحد يدورون الأطباء ويجمعون ولا يموتون، ولكن يصير الإنسان من أعز خلق الله في الدنيا وينتهبه الموت ويهتبله جبالا من بين أهل، يخطفه خطف، لأن الأمر لله وحده العزيز الحكيم. وضرب مثلا لهذه العزة وهذه الحكمة التي جعلت أولياءه هم المفلحون في الدنيا والآخرة، وأعداءه هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، أن حزب الله هم المفلحون، مثل ما قال في آخر السورة السابقة، ختم في السورة السابقة بقوله أولئك حزب الله، يعني المتبعون لمحمد عليه الصلاة والسلام، المقتدون بخير المرسلين الذين ينهجون نهج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، الذين يفعلون ذلك هناك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال قبلها بشوي في حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، قسَت قلوبهم، اللي يذكر الله منهم لا يذكره إلا قليلا، اللي يذكر الله منهم لا يذكره إلا قليلا، مثل ما قال في المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضل الله فلن تجد له سبيل. وقال هنا وهو العزيز الحكيم، وبين أنموذج من عزته وحكمته، أنموذج من عزته، مثال من أمثلة عزته وحكمته، وأن حزبه هم المفلحون وأن حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. فقال هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرجهم. وإحنا بقصة الليلة اللي فاتت عرفنا من الذين كفروا، يعني بنو النضير من اليهود، طبعا إخوانهم بني قريظة كفار مثلهم، وإخوانهم بني قينقاع كفار مثلهم أيضا، كلهم على جنس واحد وعلى وتيرة واحدة في الكفر، ما في واحد منهم خير من الثاني في الكوف، كلهم كفار.
قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، شوف أهل الكتاب لكنهم كفار، ما نفعهم كتابه، مثل ما قال في ختام المسك من سورة الحديد، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني اليهود، يهود النضفن النضير، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، سماها ديارهم لأنهم امتلكوها وأحيوها، امتلكوها وأحيوا مواتها، غرسوا فيها النخيل من أجود أنواع النخيل، وأجروا فيها المياه، وأقاموا فيها الحصون والقلاع، وهي صارت لهم، من أحيا أرضا ميتة فهي له. يقول هو من ديارهم، والذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، لأول الحشر يعني لأول الجلاء، يعني أول جلاء، أول جلاء عام كان لهؤلاء، أول جلاء عام، أول جلاء عام كان لهؤلاء. لكن جماعة من العلماء يقولوا أن الحشر فيها أول وآخر، أو أول ووسط وآخر. جماعة من علماء التفسير والتأويل يقولوا الحشر ثلاثة، حشر اليهود من جزيرة العرب وإخراجهم منه، هذا الحشر الأول. الحشر الثاني حشر النار للناس من جنوب الجزيرة العربية أو من المشرق، في الحديث الصحيح في أمارات الساعة التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أول أشراط الساعة؟ قال نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. يصير هذا الحشر الثاني عند هؤلاء العلماء. والحشر الثالث قيام الموتى من قبوره، اللي هو الحشر الأكبر والنشر الأكبر، اللي هو يوم البعث والنشور. يوم البعث والنشور يصير الحشر الثاني. فأول الحشر خروج اليهود من جزيرة العرب، وطبعا صار حشر اليهود من جزيرة العرب ما هو مرة واحدة، خرج بنو قينقاع، وخرج هؤلاء بنو النضير، وخرج كذلك يهود بني قريظة، قتل يهود بني قريظة، ترى قتل جميع مقاتلتهم وجميع مقاتلتهم، وسبى نساءهم وذراريهم. واللي راحوا لما خرجوا من المدينة بني النضير، قلت لكم الليلة اللي فاتت انهم خرجوا بعضهم الى خيبر، وبعضهم الى تيمة، وبعضهم الى اريحة في الشام، وبعضهم الى الحيرة في العراق، وبعضهم راح الى اذرعان. وعمر لما ولي الامر ووجد عبد الله بن عمر وهو في ارض خيبر مسدوع، مكسرين يدين عبد الله بن عمر، راح عبد الله بن عمر يشوف نخله اللي في خيبر، ففتعوه كسروا ايديه وخلوه ما يقدر يتحرك. وقال عمر روهم انتم يا اعداء الله، ما لنا عدو في هذا الوجه غيركم، لا بد من اخراجكم من خيبر. قال له واحد منهم من امرائهم وشيوخهم عليهم اللعنة، قال انت نسيت يا عمر ان النبي عليه السلام جعلنا امانا ان نبقى في ارضنا في خيبر على اننا نشتغل لكم في الارض كلكم كذا ولنا كذا؟ قال انسيت يا عدو الله قول النبي لك كأني بك وقلوصك تنقلك من كذا إلى كذا؟ يعني النبي عليه السلام كان تكلم مع واحد منهم وقال كأني أشوفك كنت راكب جمالك وها وخارج من جزيرة العرب. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حضره الموت صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحطون عليه قطيفة على وجهه من شدة الحرارة، يبردونها ويحطونها على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها صلى الله عليه وسلم، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. يعني كان له وصية عند الموت عليه الصلاة والسلام، وصية في آخر سكرات الموت، في سكرات الموت بعدها قبل ما يمضي 5 أيام، وبعدها قرب الموت، قرب خروج الروح. فكان يقول مثلا لعنة لما إذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مفاسد. هذه من وصية عند الموت. ذات جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كان قبل أن يصل الزمن ب5 أيام.
وهو في سكرات الموت فارق الحياة وهو يقول
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فارق الدنيا وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وطبعا آخر لفظة إلى الرفيق الأعلى. ثم أسلمت الروح ويقول إلى الرفيق الأعلى أن خير يا ملك الملك وقال له تختار تقعد تعيش على الأرض، لأن جميع الأنبياء قبل أن يخرج الروح يخيرون كما قلت كثير. ما من نبي قبض إلا خير قبل أن يخرج. تحب الدنيا كمان يقول لا خلاص رفيق الأعلى. فتوفي وقر وذكرى، لكن قبل هذه اللحظات يسمعونه وهو يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني أحسنوا إلى من تحت أيديكم من الضعفاء والمساكين. مساكين في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه.
وكان في التأديم وفي وصيته أجيز الوفد، وفيها أيضا في وصياه عند الموت
أخرجوا المشركين، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينا.
هذه كلها من وصايا رسول الله عند الموت، كلها من وصايا رسول الله. يقول أخرجوا الكفار من جزيرة العرب، وفيها أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وفيها لا يبقى في جزيرة العرب دينا.
فأخرجهم عمر رضي الله عنه، قال بعد جزيرة العرب ما تصلح لسكن أحد من أهل الكفر.
أخرجهم جميعا منها، فذهبوا إلى أريحة وأذرعات. أريحة من الغور، من غور الأردن، فين الضفة الغربية والضفة الشرقية اللي يقول عليها، وأذرعات على الحدود على حد جزيرة العرب، لأن حد جزيرة العرب، حد جزيرة العرب اللي عليها أكثر أهل العلم، اللي عليها أكثر أهل العلم، واستدلوا بالحديث الذي آثر إخراج عمر لليهود إلى أذرعات دليل على أن أذرعات ليست من جزيرة العرب، دليل على أن أذرعات العرب كان يقولون كده، وذلك العرب يقول تبينتها من أذرعات ودارها بيثرب، تبينتها من أذرعات ودارها بيثرب، يعني بالمدينة يقول أنا شفتها وأنا في أذرعات، يقول ودارها بيثرب من المبالغة طبعا. فجزيرة العرب حدها البحر الأحمر والبحر الخليج هذا العربي اللي بينه وبين بلاد العجم، وأيضا ومن هنا خليج عدن بحر عدن، ومن هناك البصرة، فحفر أبي موسى، فأذرعات، فخليج العقبة، على هذا الدائري تنتهي جزيرة العرب. ما وراها لا يدخل في جزيرة العرب. وإن كان جماعة ممن ينتسبون إلى العلم قالوا لا، البحر الأبيض هو حد جزيرة، وليس كذلك، لأنها لو كان لأنها شبه جزيرة، جزيرة شبه جزيرة، ويحدها كما قلت لك عندي ما ينتهي خليج العقبة، عندي مدينة العقبة يمشي الخط على البحر الميت ثم يمتد شمالا قليلا مع اتجاه إلى الشرق إلى أذرعات، ثم يميل إلى الجنوب حتى يمر بحفر أبي موسى حتى يصل إلى بصرة، حتى يصل إلى بحر العرب، وهذه جزيرة العرب. كل ما نسف من هنا ومن هنا ومن جنوب ومن هذه جزيرة العرب. فعمر أخرج اليهود من جزيرة العرب في عهده رضي الله عنه. فهذا الجلاء، هذا الجلاء يقول ربنا هنا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دار لأول الحشر، أول الجلاء، بدليل قوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، ففسر الحشر بأنه جلاء، إجلاء اليهود من جزيرة العرب وإجلاؤهم الأول من المدينة هو أول جلاء لليهود في التاريخ، أول جلاء لليهود في التاريخ، أول جلاء. وقد يخطر على البال خاطر الله أعلم بالصواب فيه أن هذا كان نوع من التجمع، هو أول لون من التجمع، التجمع بعد خروج اليهود من فلسطين على يد بغض نصر لما عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا الأنبياء والمرسلين وكفروا بالله وعملوا كل شر، سلط عليهم بغض نصر
مثل ما قال في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يعني ما تخلوا شيء من الشر لو ترتكبون حتى تزلول بنساء أمهاتكم وأخواتكم، وهو محرم عليكم في شريعتكم، حتى تزلول بأمهاتكم وأخواتكم، ما تركوا شر ولا فساد لما ارتكبوا. وأفضع ذلك أن يقتلوا الأنبياء والمرسلين، يجوهم النبي والرسول إذا ما عجبهم قاموا قتلوا، يقتلون الأنبياء والمرسلين. فيقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني فساد كبير عريض، ولتعلن علوا كبير. فإذا جاء وعد أولاهما اللي هي حق الخلاصة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس، هم عباد لله لأن كل الخلق الكافر والمؤمن عبد لله، لأن مختلصر وثني، مختلصر مجوشي من عباد النار، من عباد النار، لكن سلطوا على اليهود لما عصوا أمر ربهم وفجروا وفسقوا عن أمر الله وفسدوا في الأرض وعاتوا فيها فسادا، سلط عليهم الوثنيين مثل ما سلط على المسلمين اليهود وهم إخوان الكرد والخلاطين لما عصوا أمر ربهم المسلمون وصاروا يحكمون بالطاغوت، سلط عليهم إخوان الكرد والخلاطين. كذلك هؤلاء لما عاتوا في الأرض فسادا سلط عليهم المختنصر وهو مجوسي، مجوسي. أرسلنا عليكم هذا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. بعد السبي ورجعوا إلى 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 فلسطين مرة ثانية، إلى فلسطين مرة ثانية. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. المرة الثانية على الرومان، الرومان عملوا فيه مثل ما عمل المجوسيين قبلها. فإذا جاء وعد الآخرة يقول فيها عسى ربكم أن يرحمكم فتستمسكون بالشريعة وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكثير من أهل العلم على أن المرة الثانية هي تسليط المسلمين عليهم، فشردوهم كل مشرد وصارت الأرض لله ثم للمسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ما صارت اليهود. وانطلقوا في فياف الأرض وقبالها في جميع أنحاء الدنيا، ولم يتجمعوا التجمع الثاني إلا في عصرنا هذا. بدأوا يحشرون ويجمعون في هذا الحشر الثاني، وهو لا شك قبيل الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم أو يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. هنا يقول لأول الحشر العبرة: ما ظننتم أن يخرجوا، ما خطر على بال واحد منكم أن يخرج اليهود من بني النضير إلى من أرض المدينة، لأنهم كانوا أغلب من جميع العرب اللي موجودين في المدينة، أكثر أموالا وأكثر حصونا وأكثر رماحا وسلاحا ومدربين، الصنايع بأيديهم والأموال بأيديهم والأسلحة بأيديهم، الصناعات كلها بيد اليهود والأسلحة كلها بيد اليهود والتدريب الحرب النشيط بيد اليهود. فما كان يقول حصون في غاية القوة، حصون في غاية القوة لا عندهم من جنيجات ولا دبابات بتكسرها. فلذلك ما خطر على بال مسلم أن اليهود يخرجون من المدينة، ما خطر على بال مسلم أنهم يخرجون. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا كلمة ظنوا الثانية بمعنى أيقنوا، ظن الأولى بمعنى خطر على الباب، لأن أصل النسبة الشيء اللي يجري في القلب ويروح يسمى هاجس وخاطر. فإذا تذبذب في القلب ولا مال شرق ولا مال غرب يسمى شك. إذا 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 وقف في القلب تلجج، لا راح كده ولا راح كده، يسمى شك. استواء النسبة في الشك يعني في عدم اليقين. فإذا غلب الظن مالت إحدى النسبتين بالنفي أو الإثبات في إحدى يسمى ذاك الظن، ويسمى النقيض الوهم، نقيض الظن الوهم. ثم إذا وصل إلى حد العلم يسمى يقين، يسمى علم، يسمى علم، يسمى معرفة، يسمى علم ويسمى معرفة. القرآن استعمل كلمة ظن في مواضع بمعنى أيقن. أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل في تفسير قوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. الكثير من العلماء يقول ألا يتيقن أولئك بالبعث بعد الموت. وعند العلماء قاعدة، علماء اللغة العربية، أن المشددة أن وأن المخففة من الثقيلة عاملها لابد أن يكون علما ومعرفة، فالظن لا يعمل فيها. فإذا سبقها ظن مثل اللي في الآية وظنوا أنهم مانعتهم، يكون الظن هنا بمعنى العلم، يكون الظن هنا بمعنى العلم وبمعنى اليقين. ما دام بعد أن الثقيلة أو أن المخففة من الثقيلة أو أن المخففة من الثقيلة يصير معنى الظن هنا اليقين، فيكون معنى قوله وظنوا أنهم مانعتهم حصروا من الله وأيقنوا وأيقنوا وعلموا علما يقينيا أنه لن يعجزهم أحد ولن يخرجهم أحد، حتى أعوذ بالله حتى قالوا إن ربنا ما يقدر يخرجنا منها، وأن حصونهم هذه تحميهم من كل طارق من الأرض أو من السماء. ظنوا أن حصون هذه تحميهم من كل من يطرقهم من الأرض أو من السماء. قالوا لو نزلت حكومة من السماء ما حصلتنا، ولو طلعت من الأرض ما حصلتنا، ولو جت من على سطح الأرض ما وصلت إليه. وطبعا هذا يمثل لك أن العزيز الحكيم هو الغالب على ما يريد، وأن الإنسان لا يجوز له أن يعتد بما في يده من عتاد أو سلاح أو مال. المستحامة يقاتلون ومعهم يعني معهم أسباب، أسباب من الذين يعتمدون على الله وحده، مثل ما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يوم موت لما لقى الكفار حوالي 300,000، الكفار حوالي والمسلمين حوالي 30,000، قالوا شو بيسوي دول؟ الواحد عليه تقريبا حوالي 100، المسلم عنده 100 من الكفار يقاتلوا، شو بيسوي؟ خلينا نرجع لوحي الرسول عليه السلام ونرجع ونتركهم. فقال لهم عبد الله بن رواحة يا قوم، هم أنتم تقاتلون بالسلاح، أنتم تقاتلون بالله، إنما هي إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، إنما تنصرون بطاعة الله وإنما تنصرون بالله وحده، استمدوا نصركم من الله واستعينوا بالله وقاتلوا وقاتلوا وأي الله جعل لهم فيها عزا وسددا ونصرا مؤزرا، مع إن كان قتل الأمراء الثلاثة خير لهم استشهدوا في سبيل الله عز وجل. فيقول وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاء الله لهم بما لم يخطر لهم على بال من الذل من الذلة والعزيمة.
ليه؟ لأن الجماعة اللي في المدينة من المنافقين عبد الله بن أبي بيعطيهم اليد القوي وقال لهم كل مال بيد المنافقين بيدهم وأصحابه وكل سلاح بيده تحت أيديكم ونحن بأجسامنا وأرواحنا معكم، إن قتلتم لنقاتلن معكم وإن خرجتم لنخرجن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، الدم الدم والحياة الحياة والموت الموت.
فلما وجدوا المسلمين حاصروه والمسلمين يحرقون النخل من برا، يقطعون النخيل لأن الحصون برا على النخيل، الحصون على حافة البساتين، فالمسلمين يقطعون النخيل فيخطفون شوكته.
اليهود إذا شاف النخلة تنقطع لأنه عابد المال، إذا شاف النخلة تنقطع بينقطع ليه قلبه عنده،
لأنه عابد للمال. فإذا انقطع النخيل وحرك انكسرت شوكتهم وانخفضت قوتهم.
ثم المسلمين كل ما يصلون إلى حصن خربوها من بر. فلما علموا أن عبد الله بن أبي لن يسعفهم ولو بشعرة
أسقط في أيديهم وراوا أنهم قد هلكوا. قالوا إذن اللي تحكم فينا به يا محمد. من حيث لم يحتسب ما خطر على بالهم قبل 21 ليلة من هذا الخروج، قبل 21 ليلة، أن أحدا في السماوات أو في الأرض يستطيع إخراجه، فأيقنوا أنه عصونهم مانعتهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، من حيث لم يخطر لهم على بال ولم يدروا بخيال، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف. اسمع كلمة قذف، يعني ما قال وألقى، لأنك لما تشوف كلمة ألقى الرعب أخف من كلمة قذف الرعب، لأن قذف الشيء معناه فيه نوع من القوة والقهر والغلظة. ما قال وألقى في قلوبهم الرعب، قال وقذف في قلوبهم الرعب، يعني صار الرعب. ومن اللي بيحاربهم؟ اللي بيحاربهم من نصر بالرعب مسيرة فشعة، اللي بيحاربهم من نصر بالرعب مسيرة فشعة، يرعب العدو منه بين وبين شهر بالصبر. فألقى فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم. وفي قراءة بعض القراء يخربون بيوتهم، أكثر القراء يخربون بيوتهم، وفي قراءة بعض القراء من المتواتر يخربون بيوتهم، وفي قراءة أيضا وقذف في قلوبهم الرعب، وفي بعض القراءات المتواترة السبعية كذلك وألقى في قلوبهم الرعب، تضم العين الرعب، والمعنى واحد، الرعب بالسكون والرعب بضم العين، يعني بسكون العين أو ضم العين واحد، مثل الرهب، مثل الرهب والرهب والرهبة، كلها تدل على معنى واحد. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم
فبنوا. لما قال لهم شيلوا ما تستطيعون حملوا على جمالكم، ينظر الواحد منهم لأغلى خشبة في السقف ويشيلها يشلعها من السقف، يوقع سقف بيته بيد عشان ياخذ الخشبة اللي فيه، وينظر للطاقة الزين اللي في داخل غرفة ويقلعها علشان يشيلها على جمال، ويحمل كل شيء طبعا إلا السلاح. فصار المسلمين يخربون البيوت من الخارج، بيوت اليهود من الخارج، وهم يخربونها من الداخل. فصارت بيوت الحصون المريعة والقلاع الحصينة صارت تنهار بيد أهلها من الداخل وبيد المسلمين من الخارج. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله، الله لا يسلط علينا بذنوبنا، ألقى قدم في قلوبهم الروح يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.
فاعتبروا يا أولي الأيام اللي عندكم عقل، اعتبروا يا أصحاب العقول التعبوا. يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، التعبوا يا أصحاب العقول، يا من له عقل، يا من له إدراك، يا من عنده نهى، التعب. لا تعتمد على مالك، ولا تعتمد على حلالك، ولا تعتمد على بلدك، ولا تعتمد على ذريتك، ولا تعتمد إلا على الله وحده. لا تقول أنا عندي سلاح، لا تقول أنا بقاتل وعندي سلاح، سلاح إذا جاء أمر الله ما بينفع ولا بشيء، يرتد في صدور أهلي. وكم وقت هذا الحين الأفغانيين ما يجي 3000 ولا 4000 ولا 5000 اللي بوادي بنشير يقاتلهم أكثر من 80,000 شيوعي، من 80,000 جندي شيوعي مدججين بأقوى أنواع الأسلحة اللي بأيدي الناس الآن اليوم، بأقوى أنواع الأسلحة، مئات الدبابات ومئات الطائرات القاذفة والعمودية، والمسلمون ما عندهم شيء ينتصرون عليه. في عصرنا هذا عصر المساكين، في عصرنا هذا، لكن آيات الله سبحانه لا تنتهي إلى يوم القيامة، آيات الله لا تنتهي إلى يوم القيامة. شوف
يعني أقوى قوة في العالم اللي تتزلها أمريكا وأمريكا تتزلها، ولا في العالم الآن يقولوا لذول ودول،
وقدامهم ناس مجاهدين في سبيل الله، مجاهدين في سبيل الله يدفعون عن أرض الإسلام وأهل الإسلام، لا هم بالعدد ولا بالعدد ولا بالقوة ولا بالظاهر،
وإنما عندهم إله السماوات والأرض يعتمدون عليه. وإذاعات الدنيا تقول خلاص راحوا ما دار 80,000 جندي شيوعي، ومعهم الشيوعيين من بني عمهم وجلدتهم، ومعهم بعض بلاد العربية اللي تقول ان القوات الافغانية ظهرت قوات متمردين يسمون اهل لا اله الا الله محمد رسول الله وهم يقتلون الشعب. بعض العرب ما بيسميهم فيه نعم. والله اني خزي وعار انك تسمع من اذاعة عربية انها تقول وهي تتكلم تقول ان بعض ان المتمردين الافغان ان انكسروا جنب في وادي بنشر. لكن الله بيبين فضيحهم وبين خزي قلوبهم عشان يبينهم على طبيعتهم وحقيقتهم. وعند الله النصر الاولياء مهما كانوا قليلين. والخزي اللهم اخزهم وانصر المسلمين عليهم في ارضهم وفي كل مكان من الارض. ليخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء يعني لو استمروا لو استمسكوا بالارض نالهم اللي نال بني عمهم من بني قريظة. هذا كان مرجع يعني قصة بني النضير كانت مرجع رسول الله من احد وحمراء الاسد صلى الله عليه وسلم. وغزوة بني قريظة كانت مرجع النبي من يوم الاحزاب. فينهم سنتين بني قريظة صاروا أنكر من بني النضير فاستطاعوا أنهم يتلوموا على أنفسهم وأنهم يتمسكون بموالاة رسول الله وأنه مع الرسول. فلما شافوا الأحزاب تجمعت من غطفان وأسد وأكثر القبائل العربية هاجمت على رسول الله في المدينة يوم الأحزاب قالوا خلاص ما قاعد لمحمد قوة خلينا ننقض العهد. فنقضوا العهد يوم الأحزاب وبمجرد ما انتهت المعركة ونصر الله رسوله بالريح يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصير. اللهم انصر أولياءك في أفغانستان بالريح الذي نصرت بها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهؤلاء بني قريظة مرجع النبي عليه السلام من بني الأحزاب يعني السنة الخامسة أو في آخر رابعة من الهجرة في الخامسة أو الرابعة من الهجرة. لما جاء يوم الأحزاب يوم بني قريظة غير بني النضير خرجوا بلحمهم ودمهم وما إلا السلاح. لكن بني قريظة طمعوا أن ينصرهم أولياؤهم من أهل المدينة وعبد الله بن أبي وعجز عدو الله أن يفعل لهم شيء وقال لهم النبي تنزلوا على قالوا على حكم سعد بن معاذ وكان جريح يوم رضي الله عنه وموجود في المسجد النبوي حط الرسول قريب منه في المسجد وجرحه يجري دم وربطينه في خيمة ربطين جروحه في خيمة في المسجد. فلما جاء ببني قريظة يومها قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تحكم فيهم بماذا؟ قال أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم كل من يحمل كل من بلغ كل من نبتت له عانة كل من بلغ من رجالهم يقتل وتسبى نساؤهم وتراريهم. فحصروا لهم قالوا حكمت بحكم الملك في بعض الأحاديث صح حكمت بحكم الملك. وبمجرد ما حكم أولا صار عرق مسك الدم مسك الدم في سعد بن معاذ رضي الله عنه مسك حتى حكم. بمجرد ما انتهى الحكم وبدأوا يشفون صدورهم منهم فيكشفون عن الرجل فإذا وجدوه أنبت قطع ورقبته ورموه في الحمر انتقض عليه عرقه فمات فاهتز له عرش الرحمن كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهتز عرش الرحمن من أجل موت سعد بن مالك سعد بن معاذ رضي الله عنه أبي عمرو سعد رضي الله عنه. فرق كبير بين بني النضير اللي خرجوا بلحمهم وجلدهم وقرشهم وبين بني قريظة اللي جندروا في الجلبان وهنك. فالله يشير إلى ذلك فيقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا مثل إخوانهم بني قريظة كما سيأتي. يعني كان لسه ما جاء كان لسه بني قريظة ما جاءت لسه بقى على سنتين
يوم تنزل الآية هذه كان باقي سنتين على تعذيب بني قريظة في الدنيا قبل الآخر. قالوا لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا مثل إخوانهم اللي يلحقونه بني قريظة، لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني هذا عذاب النار ثابت لهم، ثابت لهم دائما مهما كان لهم خمسين منه، ولهم في الآخرة عذاب النار. إيش السبب؟ ما هو قال في الآية اللي في السورة السابقة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقالوا لفي المؤمنين لك حزب الله يعني حزب الله المفلحون، بين حزبه وحزب عدو. قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، حاربوا الله ورسوله، حاربوا الله ورسوله، حاربوا الله ورسوله، صاروا في شق والله ورسوله في شق آخر. ويا من شاق الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله.